إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أنزل الدين سهلا ميسرا، ما جعل فيه من حرج. يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول أيضا ربنا عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج هو أشد الضيق، الحرج هو أشد الضيق. فالله سبحانه وتعالى: ما جعل علينا في ديننا من حرج. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل: قد فعلت. فالله سبحانه وتعالى قد خفف علينا في أحكام الشريعة، ما من باب من أبواب الشرع إلا وفيه تخفيف وفيه رخص. في كل باب من أبواب الشريعة، بل إن هذه الشريعة هي قائمة في الأصل على رفع الحرج، هي قائمة في الأصل على رفع الحرج عن الإنسان. فإذا تأملت في أحكامها أو في تكاليفها، فإنك ترى هذا الأصل يلوح في كل حكم شرعي، وهو رفع الحرج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قد رخص لنا رخصا وأحب منا أن نأتيها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والفرق بين العزيمة والرخصة أن العزيمة هي الحكم الشرعي الثابت، العزيمة هي الحكم الشرعي الثابت، وأما الرخصة فهي أحكام الطوارئ، الأحكام التي تطرأ أحيانا على الإنسان فيحتاج إليها، يحتاج إلى هذه الأحكام الطارئة، ينتقل إليها للحاجة أو للضرورة أو لدفع مشقة أو لدفع ضرر أو لغير ذلك. فهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى ينتقل العبد إليها. فإذا أعرض العبد عن هذه الرخص، عن هذه الأحكام التي هي كأحكام الطوارئ، أعرض عنها، فإن قد أعرض عن رخصة الله. والله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك، بل يحب أن تؤتى هذه الرخص، لأنها تخفيف وتسهيل من الله عز وجل، كما يحب أن تؤتى العزائم، كما أنه يحب أن تؤتى تلك الأحكام الثابتة. فربنا عز وجل كذلك يحب أن تؤتى هذه الرخص وأن تفعل. وفي لفظ في ذلك الحديث المتقدم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله عز وجل يحب أن يفعل الإنسان ما رخص الله له من هذه التخفيفات وهذه الترخيصات التي جاءت في الشرع. كما يكره ربنا سبحانه وتعالى، والكراهية هنا بمعنى البغض، كما يكره ربنا عز وجل أن تؤتى المعصية، أن تؤتى المعصية. فالمؤمن لا يرغب عن رخصة من رخص الله عز وجل. ومن هذه الرخص يا عباد الله رخص كثيرة في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي جميع أبواب الفقه، رخص رخص الله لنا وخفف الله عنا. من هذه الرخص الثابتة في كتاب الطهارة وفي باب الوضوء رخصة المسح على الخفين. الخفان معروفان، الخف يلبس في القدم يكون مصنوعا من جلد، وهو معروف في المناطق الباردة ومشهور ويستعمل كثيرا، ويأخذ حكمه أيضا الجورب، والجورب يكون مصنوعا إما من قطن من أجل التدفئة، وإما أن يكون من صوف أو قماش أو نحو ذلك. فالإنسان يكون لابسا لهذا الجورب في قدميه، يكون لابسا للخف فيمسح عليه عند الطهارة، يمسح على الخف أو على الجورب. هذه رخصة، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى لا شك فيها بإجماع أهل السنة، وقد خالف في ذلك أهل البدع من الروافض والخوارج ونحوهم، خالفوا السنة وخالفوا السلف. فإن الروافض والخوارج وهؤلاء المبتدعة لا يرون المسح على الخفين ولا على الجوربين، وأما أهل السنة فإنهم أجمعوا على ذلك، واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على هذه الرخصة. بل قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، رواه 40 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد رد الحسن البصري قديما، الحسن البصري من التابعين، متوفى 110، أدرك أوائل أولئك الروافض والخوارج الذين كانوا يمنعون من المسح على الخف، رد عليهم وقال: إن المسح على الخفين رواه 70 عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من قوله ومن فعله. إذن العلماء من زمن التابعين وهم يردون على أهل البدع في هذه الرخصة وفي هذا الحكم الشرعي. بل قال إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو أيضا من التابعين، توفي 96، يعني في القرن الأول، وكان فقيه الكوفة في عصره، وكان من تلاميذ أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لما ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي، وجرير أسلم متأخرا بعد نزول سورة المائدة التي فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فزعم الروافض والخوارج أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نزول هذه الآية ترك المسح على الخفين وسار يغسل قدميه، وهذه الآية في سورة المائدة. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أسلم متأخرا في 10 بعد نزول المائدة، وقد روى أنه رأى النبي يمسح على خفيه، روى للناس هذا الحديث أنه رأى النبي يمسح على خفيه، فقال له بعض الجالسين: أكان هذا قبل نزول الفاتحة، قبل نزول المائدة، أكان هذا قبل نزول المائدة؟ فقال له جرير بن عبد الله البجلي: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. يعني رأيت، يعني كأنه يقول له إني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة. فالآية الكريمة التي في سورة المائدة لم تنسخ هذا الحكم الشرعي كما يزعمه بعض الناس. فيقول إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث،
كان يعجبهم، يعني كان يعجب فقهاء السلف، كان يعجب فقهاء السلف هذا الحديث، لأنه فيه رد على من زعم أن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة التي في سورة المائدة أنها نسخت المسح على الخفين، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ترك المسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. هذا الحديث فيه رد على هؤلاء. فيا عباد الله، المسح على الخف رخصة وسنة، فعله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو ثابت عنه قولا وفعلا، وفعله السلف وأفتى به الأئمة. فلماذا يبقى الإنسان سنوات طويلة لا يأخذ بهذه الرخصة وقد يحتاج إليها، ولا سيما في شدة البرد يحتاج إلى أن يمسح على خفيه أو على جوربيه ثم يعرض؟ ما تدري لماذا، لماذا لا يأخذ بهذه الرخصة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، فنحن نفعل شيئا يحبه الله، وكذلك نمتثل شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أيضا مخالفة لأهل البدع الذين يحرمون ويجرمون المسح على الخفين، فنحن نمسح على خفافنا معاندة ومخالفة لأهل البدع. ولذلك العلماء ذكروا المسح على الخفين، ذكروه في كتب العقائد ذكروا هذه المسألة، مع أنها مسألة في الفروع، يعني هي في الفقه، ومع ذلك ذكروها في العقيدة. فكان المؤلف يقول: ونؤمن بكذا ونؤمن بكذا، يعني نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين، ونؤمن، ثم يذكر مسائل الاعتقاد، ثم في الأخير في آخر المسائل يقول: ونرى المسح على الخفين. هل المسح على الخفين مسائل العقيدة؟ الجواب لا، ولكنه يذكره من أجل مخالفة أهل البدع حتى يثبت أنه من أهل السنة، وأن هذا هو اعتقاد أهل السنة، من أجل مخالفة لأهل البدع الذين لا يرون المسح. فنحن نمتثل هذه السنة أخذا برخصة الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، وأخذا أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنه فعل ذلك، بل وأرشد إليه، أمر به أمر إرشاد وتوجيه واستحباب، ونفعل ذلك أيضا مخالفة لأهل البدع لئلا نقع فيما يعتقدونهم أن المسح لا يجزئ. ولكن قبل أن نمتثل هذا الشيء لابد أن نتعلم أحكامه، أن نعرف ما هي أحكام المسح على الخف أو على الجورب، حتى يكون مسحنا مسحا صحيحا موافقا للشريعة، ليس فيه مخالفة، وهي رخصة يحتاجها المؤمن في كثير من الأحيان، ولا سيما في أيام الشتاء، فإن هذه رخصة وتخفيف من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، هذا ملخص لأحكام المسح على الخف لمن أراد أن يعمل بهذه السنة وأن يأخذ بهذه الرخصة. أولا، كما يقول أهل العلم، لابد أن يكون الخف أو الجورب ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا للقدم، وأن يكون مغطيا للكعبين، فإذا كان أسفل من ذلك فإنه لا يمسح عليه. فهذه هي الأحذية التي يلبسها الناس، ما تسمى بالجزم أو نحوه، هذه لا يمسح عليها لأنها لا تغطي محل الفرض. لابد أن يكون الجورب أو الخف ساترا لمحل الفرض، يعني يصل إلى الساق، أن يكون مغطيا للكعبين. وأما الشروط التي جاءت في السنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاء في حديث عنه أنه لا يمسح الإنسان على الجورب أو على الخف إلا إذا لبسه على طهارة، يعني أن تلبس الخف وأنت متوضئ، أن تلبس الجورب وأنت متوضئ، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في سفر فتوضأ، يقول فصببت عليه وضوءه، قال فأهويت لأنزع خفيه، قال فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام. الشاهد في الحديث فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخف على طهارة على وضوء، فإذا لبست الخف أو الجورب على طهارة على وضوء فإنك تمسح عليه بعد ذلك. فمثال ذلك لو أنك توضأت مثلا لصلاة الجمعة، اغتسلت وتوضأت ثم جئت وقد لبست جوربا أو خفا، فأنت الآن لبست الجورب على طهارة لأنك لبسته بعدما توضأت، فأدخلت القدمين في الخفين طاهرتين كما قال عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يجوز لك إذا بقي الخف أو بقي الجورب على القدم يجوز لك أن تمسح في صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء إلى آخره كما سيأتي تحديد المدة. هذا المعنى، هذا معنى إدخال الخف على طهارة. لكن الإنسان إذا لبس الخف أو لبس الجورب وهو ليس متوضئا فإنه لا يمسح على الخف ولا على الجورب. إذا لبس الخف على حدث كما لو استيقظ من النوم مثلا ولبس الخف مباشرة ثم أراد أن يتوضأ فيجب عليه أن يخلع الجورب لأنه لم يلبسه على طهارة، لبسه على حدث. إذن هذا هو معنى الشرط الأول. لذلك الإنسان إذا أراد مثلا أن يمسح على الجورب أو على الخف في صلاة الفجر مثلا، إذا أراد أن يستيقظ في الصباح، والغالب أن فترة الصباح يكون البرد فيها زائدا، فماذا يفعل؟ نقول له قبل أن تنام توضأ قبل النوم، تتوضأ وضوءا كاملا وتغسل قدميك ثم تلبس الجورب أو تلبس الخف وتبقي هذا في قدميك، ما تخلع، ما تخلع الجورب ولا الخف، وتنام والجورب في قدميك. فإذا استيقظت عند أذان الفجر فإنه يجوز لك أن تمسح على الخف أو على الجورب لأنك لبسته قبل النوم على طهارة، لبسته وأنت متوضئ. إذن هذا معنى الشرط الأول وهو لبس الخف أو الجورب على طهارة. الشرط الثاني، المسح على الخف ليس مدته ليست مفتوحة، لا، وإنما هي محددة، محددة حددها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوما وليلة، حدد النبي عليه الصلاة والسلام يوما وليلة للمقيم فقط. فإذا انتهت المدة يجب عليك أن تخلع الخف أو أن تخلع الجورب وتتوضأ وضوءا كاملا. فمثال ذلك هذا الذي توضأ قبل صلاة الجمعة، توضأ قبل صلاة الجمعة ولبس الجورب والخف ثم حضر إلى الصلاة، فإنه إذا أحدث بعد الصلاة الساعة الثانية الساعة الثالثة من الحدث تبتدئ المدة عند جمهور العلماء وهو القول الراجح إن شاء الله، من الحدث فتبدأ المدة من الحدث، تحسب من هذا الحدث 24 ساعة إذا كنت مقيما، وإذا كنت مسافرا معك 3 أيام. فمثلا لو أنه أحدث مثلا الساعة 4 عند أذان العصر، الساعة 4 أحدث ثم توضأ، يجوز له الآن أن يمسح طالما أن الخف في قدمه، ما خلع الخفين، يجوز له أن يمسح. فيستمر المسح على الخفين إلى الساعة الرابعة في اليوم الثاني. إذن هذه 24 ساعة من الحدث تبتدئ المدة، فهذه 24 ساعة يجوز له أن يمسح فيها طالما أن الخف أو الجورب في القدمين، فيمسح لصلاة العصر ويمسح لصلاة المغرب ويمسح لصلاة العشاء ويمسح لصلاة الفجر ويمسح لصلاة الظهر في اليوم الثاني إلى الساعة الرابعة من اليوم الثاني. إذن هذه معك 24 ساعة، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. لكنك إذا خلعت الجورب أو خلعت الخف لا، انتهى المسح، يجب عليك أن تتوضأ وضوءا كاملا حينئذ. إذن هذان شرطان ثابتان في السنة. أما شرط المدة فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقت يوما وليلة للمقيم ووقت ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. بقيت مسألة أخيرة، كيفية المسح. إذن عرفنا الآن الشروط، وهذا شيء مهم يا أخواننا لمن أراد أن يأخذ ثواب العمل بهذه الرخصة، نشرح هذا حتى يتفهم الإنسان كيف يعمل بها فيأخذ ثوابها، وكذلك يحظى بالتخفيف فيها، لأن كثيرا من الناس ولا سيما في البرد القارص محتاج جدا إلى أن يمسح على الخف، لا سيما إذا كان كبيرا في السن أو كان مريضا، ومع ذلك يعرض عن هذه الرخصة. لماذا؟ لأنه لا يعرف أحكامها، لم يتعلم حكمها وأحكامها. فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس حكم هذه الرخصة حتى يأخذوا برخصة الله عز وجل وتخفيفه. إذن المسألة الأخيرة كيفية المسح. كيفية المسح أن تمسح على ظاهر الخف، على ظاهر القدم فقط. فإذا أردت، فإذا تمضمضت واستنشقت وغسلت الوجه وغسلت اليدين ومسحت الرأس ثم جئت إلى الخفين أو الجوربين، فإنك تمسح على القدم اليمنى على ظاهرها من الأصابع، من أطراف الأصابع إلى أن تشرع في الساق، ثم تمسح القدم اليسرى كذلك من أطراف الأصابع إلى أن تشرع في الساق. هذا هو المسح. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح عنه، قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. إذن نستفيد من هذا الأثر أن الخف يمسح من أعلى. إذن يا إخواننا ويا عباد الله، هذه أحكام هذه الرخصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بالحسنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.